بقي معنا من الكلام عن باب الشركة ما يتعلق بنوع من أنواعها وهو المضاربة، ما يعرف باسم المضاربة، وهو من أشهر أنواع الشركة، حتى إن المعاملات المعاصرة اليوم أغلبها من هذا الباب. وكلمة المضاربة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الضرب، من الضرب في الأرض. وحقيقة كل تجارة هي ضرب في الأرض، كل تجارة سواء كانت بشركة أو بدون شركة، كل من ضرب في الأرض وتاجر فهو ضرب. لكن مضاربة مفاعلة، تكون لا بد أن تكون بين الطرفين فأكثر، ولا يقال للشخص الواحد أنه ضارب، وإنما يقال ضرب، ضرب في الأرض. فإذا شارك غيره قال ضارب، فتكون المعاملة بينهما مضاربة. فأصبحت هذه العملية وهذا النوع من أنواع الشركات مخصوصا بهذا الاسم. والله عز وجل قد ذكر الضرب في الأرض في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ضربتم يعني سافرتم وطلبتم المعيشة. وقال في آية أخرى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهنا يعني قرنها بالابتغاء، يعني ضرب لأجل الابتغاء من فضل الله، لأن لأجل التجارة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وبعض النواحي يطلقون عليها القراض، فمثلا أهل الحجاز يسمونها قراضة، وأهل العراق يسمونها مضاربة، وهي هي فقط اختلفوا في الاسم، فتسمى قراضا وتسمى مضاربة. فبعض كتب الفقه نجد فيها كتاب القراض أو باب القراض، وبعض كتب الفقه نجد فيه باب المضاربة، وبعض كتب الفقه الأخرى نجد أنهم ضمنوها وأدرجوها ضمن أنواع الشركة لأنها من أنواع الشركة، لكن أفردوها لتميزها ولأهميتها ولكثرة التعامل بها. طب ما هي صورتها المضاربة؟ صورتها أن يدفع أحد الطرفين إلى الآخر مالا يتجر به ويشتركان في ربحه، إذن هذه صورتها، المال من طرف والعمل من طرف آخر. وذلك أن صاحب المال قد يكون عنده مال ولا يحسن العمل أو ليس لديه وقت، وصاحب العمل مستعد أن يعمل لكن ليس لديه رأس مال، فيكون هنا التعاون على التجارة التي يبارك الله فيها ما لم يخن أحدهما صاحبه. وهذا النوع من المضاربة جائز من الشركة، الذي هو المضاربة جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، وقد وردت في ذلك أحاديث وعمل الناس والإجماع، كل ذلك يدل على مشروعية. ومن هنا فإن من دفع مالا لمن يتجر فيه ببعض الربح ينبغي أن يتقيد بالشروط التي يعني أقررنا بعضها سابقا، لأن الشروط قررناها سابقا ناقشنا بعضها، لكن هناك شروط أقررناها. فمن الشروط أن يكون الربح مشاعا وألا يكون معينا مقدرا، فلا يقول مثلا لك 1000 ريال أو لك 50,000 أو لك كذا، لا، أو يقول له مثلا لك ما ربحنا من التجارة التي في مكة ولي أنا ما نربح من التجارة التي في المدينة، هذا ما يصلح، هب أنها ربحت التي في المدينة ولم تربح التي في مكة. إذن ما هو الصواب؟ أن يقول لك من الربح المشاعا، يعني يعطيه بالجزئية، يحسب له بالنسبة كما نقول نحن بالنسبة، أو بالجزئية كما يقول الفقهاء الأولون، أو مشاع، ونفس المعنى، نسبة جزئية مشاع نفس المعنى، بمعنى أن يقول له ولك من الربح الثلث، لك من الربح النصف، فمهما قل الربح أو كثر له هذه النسبة، نصف الربح أيا كان قليلا أو كثيرا، ثلثه، ثلاثة أرباعه، ثلثاه وثلث إلى آخر. وسواء كان الربح التجارة التي في المدينة أو في مكة أو في كذا لا يختلف الأمر، فيكون هنا قد انتفى الغرر وانتفى الظلم. وبالنسبة عندنا الآن العامل في المضاربة يسمى مضارب، وصاحب رأس المال يسمى صاحب المال. فأحيان صاحب المال قد يشترط بعض الشروط التي يجدها مناسبة للعامل بحيث يقيده، فيقال له لك أن تشترط على العامل لكن لا تشترط له شرطا يخالف ويناقض مقتضى التجارة، يعني تضع له قيودا حتى إنه لا يستطيع أن يتصرف في المال، ما يصلح، ليست هذه، ما الفائدة إذن من المضاربة؟ يفتح له المجال حتى يعمل، لكن دع شروطك فيها مرونة أو مقبولة في الجملة، لا تكون محددة معينة، لكن علقها مثلا بالمخاطر، مثلا أن يقول له لا أسمح لك أن تتاجر بهذا المال، أن تركب به بحرا، ولا أن تسلك به واديا، ولا أن تسافر به في مهلك أو في كذا، يعني المخاطر، هذه المخاطر. فهنا يجوز له أن يشترط على المضارب الذي هو العامل هذه الشروط، لكن أن يقول له لا تشتري ثيابا واشتري أقمشة، لا تشتري أقمشة واشتري برا، هذا ليس إليك، العامل يعرف السوق، يعرف السوق، وإن اتفقت أنت وهو كان بها. أما أن تقيده، هب أنه وجد فرصة في شراء الحنطة وأنت قيدته بالثياب وليس في السوق ثياب، يذهب الوقت وتمضي المدة وذهبت الصفقة. فرق بين شرط وشرط. نعم. ماذا يمكن أن نقول من الصور المعاصرة في المضاربة في هذا الزمن؟ يعني كلكم يعرف الوديعة البنكية، ولا يخلو إنسان أن يكون لديه هنا في البنك حساب، وهذا الحساب بعض الناس يكون حسابه جاري وبعضه حساب ثابت أو توفير أو نحو ذلك، فما يكون في هذا الحساب من وديعة، فهذه تسمى وديعة بنكية، تسمى وديعة بنكية. فمن الصور المعاصرة هذه الوديعة التي في المصارف، لكن متى تكون مضاربة؟ إذا كان مجرد هذه الوديعة أن تكون حساب توفير فقط، فهذه لا علاقة لها بالمضاربة، هذه كالأمانة تضعها ثم يأخذها وقت ما شاء. لكن بعض الودائع في الحساب الجاري قد تأخذ يعني صفة أخرى وهي حساب الاستثمار، وديعة استثمارية. هذه الوديعة الاستثمارية صاحب رأس المال هو المودع أنت، والعامل هو البنك، لأنه يستخدمها لك استثمارا بحسب طلبه. فهذه هي المضاربة العصرية، هذه أو نقول صورة من صور المضاربة العصرية. فما يقوم به البنك من أموال الناس المودع عنده إيداع استثماري، هذا يعد مال مضاربة وتتنزل عليه أحكام المضاربة. وأيضا قل مثل ذلك في الصناديق الاستثمارية، يعني هذا عندما نذهب إلى البنوك ونسأل عن بعض الأشياء التي يمكن أن نتعامل فيها بالمال لأجل الربح، سوف يعرض عليك البنك يقول عندنا وديعة استثمارية، عندنا صندوق استثماري مثلا، شخص لديه عقار، لديه عقار مثلا ويفتح فيه مساهمة، يقول العقار وزعته إلى 5 أسهم وكل سهم كذا، يعني أسهم متساوية، أسهم متساوية ونصيب كل واحد فيه مشاع، يعني ليس هناك ناحية معينة من العقار وإنما لك من هذا العقار كذا نسبة معينة والسهم متساوي. ثم يقوم ببيع العقار وما يأتي من ربح يوزع على الناس على المساهمين بحسب أسهمهم، بحسب ماذا؟ أسهمهم. طيب في حالة الخسارة، هذه معاملة مضاربة وحصلت خسارة، إذا حصلت خسارة في الشركة، الخسارة تكون من رأس المال، ولكن يمكن أن تجبر هذه الخسارة حتى لا تؤثر على رأس المال، يمكن أن تجبر من الربح في حال الخسارة. كيف؟ لو فرضنا أن قدر المال 20,000 ثم ربحت إلى 30,000، قدر المال وقدر رأس المال 20 وربحت التجارة إلى وأوصلت المال إلى 30، ثم إنها خسرت بأن نقول مثلا سرق من هذا المال 10. الآن لما سرق 10 هل نحسبها من المال كله أو نجبر هذا الخسران من الربح؟ إذا جبرناه من الربح ما الذي سيسلم؟ فيسلم رأس المال. طيب وبالتالي إذا سلم رأس المال، رأس المال من يستحقه؟ صاحب المال. إذن لن يبقى للعامل شيء، لن يبقى للعامل شيء، وعليه في هذه الحالة يجبر خسارة، تجبر من ربح المال لا من رأس المال، والعامل يذهب عمله سدى ويرجع رأس المال إلى رب المال. فهذا بالنسبة إلى الخسارة إذا وقعت. طيب نأتي لمثال آخر، لو سرق منها 5، نفس المثال وسرق منها 5، ما المتبقي؟ بقي 5 من الربح. إذن سلم مع رأس المال من الربح 5. طيب كيف تكون القضية؟ إذن نقول 5 هذه تكون هي الربح، وما سرق ذهب تكون هي الربح، ورأس المال 20 باقية ترجع إلى رأس المال، والخمسة ربح توزع بينهما بحسب الاتفاق السابق. ما هو الاتفاق السابق؟ قد يكون 2/3، قد يكون نصف ونصف. هذا معنى قول الفقهاء يجبر الخسارة من الربح، يجبر الخسارة من الربح. تمام. طيب لو أعطيكم مثال آخر من باب إثراء القضية، لو فرضنا أن الربح الذي ربح في الصورة الأولى صاحب 30,000 ربح قلنا كم؟ 10 صح؟ لو فرض أنه أخذ هذا الربح 10 وحطه على جنب، ادخره وأعاد رأس المال اللي هو 20، أعاده في التجارة، تمام؟ فخسرت الصفقة الثانية، خسرت وصارت 15 بدل ما هي 20 رأس المال، وبدل ما تربح خسرت وصارت 15. فهنا نريد أن نجبر الخسران، فماذا نصنع؟ قالوا ما ادخره من الربح 10 هذه، تمام؟ ممكن أن نجبر منها الخسارة، تمام؟ فإذا في 15 اللي هي رأس المال نأخذ 5 من 10 التي عنده المدخرة ونعيدها 20، فيبقى الربح كم حقيقة من الصفقة الأولى؟ 5، يبقى ربح 5 ويوزع عليهم على أن الربح 5، مع أن الربح كان 10 في الأول، لكن لما خسرت الصفقة الثانية جبرت من الأولى.